بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الشروط التي ذكروها للدخول في مسألة الأعراض الموجب لوهن الرواية، تعرضنا لشرطين منها في الدرس السابق ووافقنا على الشرط الأول وناقشنا في الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي ذكروه هو أن لا يكون الإعراض إعراضا اجتهاديا مبنيا على أعمال النظر والحدس، وإلا فهو لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار إذا كان إعراضا مشهورا إعراضا حدسيا اجتهاديا، هذا لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار، فلا بد أن يكون إعراضا حسيا أو قريبا من الحس. الوجه في ذلك هذا الشرط الذي ذكروه هو أنه إذا تبين لنا الوجه في هذا الاجتهاد الذي اجتهدوا فيه ولأجله أعرضوا عن الرواية، كان وجه اجتهاديا، هذا إذا وصل إلينا وعرفناه فالمفروض أننا نخطئهم في اجتهاده، المفروض هذا، يعني المفروض أن نرى تمامية هذه الرواية سندان ودلالتان، ما عندنا مشكلة بها أصلا. هذا الرأي الاجتهادي اللي لأجله المشهور أعرض عن الرواية هذا وصل لنا إحنا، المفروض في المقام أننا نرى خطأ هذا الاجتهاد، مفروض أننا نخطئهم في هذا الاجتهاد الذي يوجب شنو؟ طرح الرواية وعدم العمل بها، لأن المفروض أن الرواية وصلت إلينا ولا نرى فيها أي شيء. فإذا عرفنا بالوجه الاجتهاد الذي لأجله لم يعمل المشهور بهذه الرواية، هذا الوجه نفسه وصل إلينا، المفروض أننا من قبل هذا الوجه، لأن يعني المفروض أن الرواية تامة عندنا ما بها خدشة، فمعناه أن هذا الاجتهاد نحن لا نقبله، يعني أننا نخطئهم في اجتهادهم، نخطئهم في اجتهادهم الذي أدى إلى الإعراض عن الرواية. بعبارة أخرى، أن تمامية الرواية عندنا سندا دلالة من جميع الجهات كما هو المفروض في محل الكلام، هذا لا يكون إلا بتخطئتهم في اجتهادهم، الرواية لا تتم عندنا سندا ودلالة مع وجود هذا الاجتهاد الذي يوجب شنو؟ يوجب الإعراض عن الرواية. فتمامية الرواية عندنا سندا ودلالة كما هو المفروض، هذا يستلزم تخطئة المشهور في هذا الوجه الاجتهادي، وعليه فليكن مثل هذا الإعراض حجة، ولا يكون موجب سقوط الرواية عن من؟ عن الاعتبار الاجتهاد، ونحن نخطئهم في هذا الاجتهاد، فنعمل بالرواية ولا موجب لإسقاط الرواية عن الاعتبار. وأما إذا فرضنا أنه لم يتبين لنا الوجه في هذا الاجتهاد، فرضا نعم نعلم فقط أن المشهور أعرضوا عن هذه الرواية مستندين إلى الاجتهاد وأعمال النظر، لكن ما نعرف شنو الاجتهاد، شلون صار وجه الاجتهاد، شنو ما نعرف، فقط هذا نعرف أنهم استندوا في عدم العمل بالرواية إلى وجه اجتهاده من دون معرفته. هذا هل يمنع من العمل بالرواية؟ يمنعنا أيضا من العمل بالرواية؟ الظاهر أنه لا يمنعنا من العمل بالرواية كما هو الحال في الشق الأول، ولا يجب أهل الرواية، وإن كنا نحتمل أننا لو اطلعنا على ذلك الوجه الاجتهادي الذي لأجله أعرض المشهور عن هذه الرواية لعله نقبله، تمام؟ لعله نقبل هذا الوجه الاجتهادي، نحتمل هذا. مع ذلك نقول أن هذا لا يؤثر في ماذا؟ لا يمنع من العمل بهذه الرواية، لا يجب سقوط هذه الرواية على الاعتبار، لأن مجرد وجود رأي اجتهاد نحتمل أننا لو اطلعنا عليه لغير موقفنا تجاه هذه الرواية، مجرد هذا لا يمنع من العمل بهذه الرواية التي وصلت إلينا والتي نراها تامة سندا ودلالة، وليس فيها أي شيء يقدح فيها. مجرد أن أحتمل أن هذا الرأي الاجتهادي الموجود عند المشهور اللي أعرض عن الرواية بسببه، أنه لو اطلعت عليه لعله يغير موقف اتجاه هذه الرواية، هذا مجرد احتمال، هذا لا يمنع من العمل بهذه الرواية. هذا نظير ما إذا فرضنا أن الفقيه في مقام الاستنباط استنبط حكم من الرواية وعلم بأن هناك اجتهادا مخالفا لاجتهاده، علم بأنه أحد العلماء اجتهد في هذه المسألة ومخالف هذا الاجتهاد لاجتهاد هذا المستنبط، لكن هو ما يدري أنه هذا شلون هذا يعني هذا الاجتهاد الذي لأجله خالف ذاك الفقيه في هذه المسألة وفي هذه الرواية، احنا ما نعرف شنو هو هذا الاجتهاد، ما وصل الى هذا الفقيه المستنبط، ما يعتني بمثل هذا الاحتمال. لعله لو اطلع على ما يقوله ذاك لعله يتغير موقفه في شنو؟ في اجتهاده. هذا موجود في عمليات الاستنباط، هذا شيء موجود. المستنبط يحتمل أنه أحد العلماء له رأي شنو آخر وله اجتهاد آخر، ولعله لو اطلعت عليه لتغير الموقف، لكن مجرد هذا وحده لا يمنع من الأخذ بهذا الاجتهاد والبناء على شنو؟ على صحته. ما نحن فيه من هذا القبيل، احنا عندنا رواية واصلة إنها تامة دلالة وسندا، أنا أحتمل أن هناك اجتهاد، مفروض نقل اجتهادية، أن هناك اجتهاد حدس، لو اطلعت عند المشهور لو اطلعت عليه لوافقت المشهور في عدم العمل بهذه الرواية، مجرد هذا مع عدم وصول ذاك الاجتهاد مع الفحص طبعا عنه ولم أعثر عليه بحسب الفرض، هذا لا يمنع من العمل بالرواية ولا يوجد إسقاط هذه الرواية عن الاعتبار. ومن هنا لا بد أن يكون نقول أن الشرط هذا شرطا في دخول المطاف في دخول المسألة في محل الكلام، أن لا يكون الإعراض شنو اجتهاديا، أن لا يكون اجتهاديا. إذا كان اجتهادي حينئذ لا يمنع من العمل بالرواية ولا يوجب وهن الرواية، إذا لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون حسيا أو قريبا من الحس، يلحق بالحس حكما. المثال الواضح اللي هو مسألة شو اسمه أعرضوا عن الرواية لأنهم يرون أن فلان الراوي في أحد الرواة ليس شنو ليس ثقة. قضية حسية مش هذه قضية حسية. أعرضوا عن الرواية لأنه أحد الرواة أفرض ضعفه النجاشي. قضية حسية هذا إعراض مستند لمن؟ للحس. مستند للحس مو اجتهاد، مو مسألة اجتهادية كما سيأتي بكل الأمثلة. ومن هنا إذا رجعنا إلى مناشئ الاحتمال، مناشئ الإعراض المتقدمة، بناء على هذا الشرط وهو أن لا يكون الإعراض اجتهاديا، لابد أن نفترض أن المناشئ الإعراض المتقدمة يجب أن لا تكون شنو اجتهادية وحدسية، يجب أن تكون حسية أو قريبة من الحس. مثلا في المنشأ الأول اللي هو الخلل في السند، أن الإعراض من جهة وجود خلل في سند الرواية، إذا فرضنا أن سبب إعراضهم عن الرواية مو لأن النجاشي ضعفه، وإنما لأنه عامي، عامي وهم يشترطون في الرواية في الراوي شنو العدالة. أكو رأي يشترط في الرواية شنو في الراوي العدالة. إذا فرضنا أن المشهور هو يرى أن العدالة معتبرة في ماذا في الراوي، فلا يعمل بروايات ماذا الشخص العامي، أو يشترطون في الراوي أن يكون إمامي، واحد الرواة ليس شنو ليس إماميا، عامل أن يكون عامي ليس إماميا الاثنى عشرية. هل مسألة اشتراط في الراوي أن يكون إماميا أو يكون أن لا يكون عاميا بس اجتهادية مو حسية، هاي مسألة اجتهادية. المشهور اجتهد وصل إلى هذه النتيجة على ضوئها أعرض عن هذه الرواية، فهذا الإعراض يكون إعراضا حدسيا إعراضا اجتهاديا. مثل هذا الإعراض لا يكون موثق في الرواية، لا يكون موجب لسقوط الرواية عن الاعتبار، إنه اجتهاد هذا، وإحنا المفروض أننا نختلف معهم في هذا الاجتهاد. فإذا المنشأ الأول يمكن أن يكون حدسي ويمكن أن يكون شنو حسي، ولا يدخل في محل الكلام إلا إذا كان شنو حسيا أو قريبا من الحس. المنشأ الثاني المطروح سابقا اللي هو مسألة وجود المعارض، إيش قلنا؟ أن المشهور لا يعمل بالرواية لوجود معارض لها، معارض لها لا يعمل بالرواية فرضاً يجب. أيضاً نقول بأنه في هذا المقام تقديم المعارض على هذه الرواية، لأنه رواية أكو وصلت المشهور اطلع عليها ولها شنو معارض، فالمشهور قدم المعارض كأنه علما على هذه الرواية فترك العمل والرواية. خلنا نفترض الآن لأنه قدم المعارض على من؟ على الرواية تعارضتها، فقدمت تلك الرواية المعارضة على هذه الرواية اللي هي محل كلام، قدمها رجحها على هذه الرواية. ليش رجحها؟ أقول لأنها مشهورة، وهو يرى ماذا؟ أن الترجيح بالشهرة ثابت. قدمها لأنها موافقة للاحتياط، وهو يرى بأن موافقة الاحتياط من الأمور الموجبة للترجيح. مثلا قدمها لأنها أحدث تاريخا، وهو يرى بأن الأحدثية من مرجحات باب التعارض. هو لا يعمل بهذه الرواية، ليش؟ لأنه قدم تلك الرواية على هذه لوجه اجتهادي، مسألة التقديم بالأحدثية، مسألة التقديم بمواكبة الاحتياط، تقديم الشرم، مسألة شو اسمه، مسألة اجتهادية حدسية. مثل هذا التقديم، مثل هذا الإعراب المستند إلى تقديم المعارض على هذه الرواية التي هي محل البحث لوجه اجتهادي، يعني لأنه هو يعتقد بماذا؟ بأنه أن الترجيح بالشهرة، يعتقد الترجيح بالأحدثية بموافقة الاحتياط، مسألة اجتهادية، هنا خلاف، يرجح بالشهرة أو لا يرجح بالخلاف، هذه مسألة نظرية ليست حسية صرفة أو قريبة من الحس. هذا حينئذ يكون إعراض اجتهاديا يخرج عن محل الكلام، بل الظاهر أنه تقديم الترجيح يعني عدم العمل بالرواية لوجود المعارض، حتى إذا فرضنا شيء آخر غير هذا، الظاهر أيضا أنه يكون مسألة اجتهادية، كما إذا فرضنا أن المشهور ترك العمل بهذه الرواية فقط لوجود معارض لها، ما قدم، ماكو ترجيح، ما قاعد يرجح تلك الرواية على المعارض على هذه الرواية، ما يرجح، لكن يقول لأن لا يعمل بهذه الرواية لوجود معارض لها، أكو معارض لها، ومع التعارض واستقرار التعارض يتصار قطع، فلا يعمل بالرواية، هذا مبرر لعدم العمل بالرواية. إذن عدم العمل بالرواية لوجود المعارض مرة يكون لأجل تقديم المعارض على الرواية، يقولنا هذا يرتبط بمسائل اجتهادية، ومرة يكون عدم العمل بالرواية لوجود المعارض لها المؤدي إما إلى التساقط بعد استقرار التعارض، يؤدي إلى التساقط، وبالتالي وبالتالي لا يعمل بالرواية، تساقط لا يعمل بالرواية، فترك العمل بالرواية لهذا الشيء. هذا أيضا نقول بأنه هذا أيضا يعتمد على مقدمة اجتهادية، وذلك باعتبار أن التساقط كما نعلم لا يكون إلا بعد احتراز استقرار التعارض، إذا استقر التعارض عندئذ يصار إلى هاي الأعمال، هاي القواعد، ماكو مرجح نعمل مرجح، ماكو مرجح يتساقط. واستقرار التعارض موقوف علما على عدم وجود جمع عرف بين الدليلين، موقوف على هذا، ولا إذا في جمع عرف بين الدليلين لا يتساقط، بل نعمل بكل منهم. التساقط موقوف على عدم وجود جمع عرف بين متعارضين، هاي مسألة اجتهادية، بين الدليلين أكو جمع عرفي لو ما أكو جمع عرفي، المشهور يرى أنه ما أكو جمع عرفي، وإذا أسقط كتب رواية فلم يعمل بالرواية فيه محل الكلام. يعني بعبارة أخرى أن عدم العمل بالرواية اللي هي محل كلامنا في هذا الفرق، في هذا محل الكلام، يتوقف على أمرين. الأمر الأول وجود المعارض، هاي قضية حسية بلا إشكال، قضية حسية ماكو معارضة، وسأخذ نفترض أنها حسية، لكن يتوقف على شيء آخر وهو ماذا؟ وهو عدم وجود جمع عرفي بين الدليلين متعارضان، وهذه قضية اجتهادية وحسية، والنتيجة تدفع شنو؟ أخس المقدمة. فبالتالي إعراض المشهور عن العمل بالرواية لأجل وجود المعارض، لأجل وجود المعارض، الظاهر عادة لا يكون إلا مع كون هذا الإعراض اجتهاديا لا غير، اجتهاديا لا غير. ومن هنا يمكن أن نحدث هذا المنشأ من المناشئ، يعني كون المنشأ الإعراض هو وجود المعارض، نقول هذا ما يدخل في معنى كلام، لأنه دائما الإعراض عن الرواية لوجود معارض يكون ماذا؟ اجتهادية، لأنه لو يكون بتقديم المعارض على الرواية لأحد وجوه التقديم التي نختلف مع المشهور فيها فهي مسألة اجتهادية، وإما أن يكون لأجل صرف المعارضة الموجبة للتساقط فهذا أيضا يتوقف على مقدمة اجتهادية وعدم وجود إمكان الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين، وهذه أيضا مسألة اجتهادية. وأما المنشأ الثالث المتقدم اللي هو مسألة أن المشهور يرى أن الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقيتي، هذه الرواية بها مع كلامنا المشهور يرى أنها لم تصل لبيان الحكم الواقعي، حكم تقيتي، ولذا لا يعمل به، أن الحكم الموجود فيها صدر ليس حكما واقعيا فلا يعمل به، حكم واقع، حكم تقيتي من وضع ظرف معين. هذا هو المنشأ الثالث الذي ذكرناه. المفروض في هذا أن الرواية التي وصلتنا والتي نرى بأنها تامة من جميع الجهات صدورا وجهة وجميع الجهات تامة بحسب الفرض، هاي الرواية اللي وصلتنا ليس فيها قرينة تدل علينا على صدور الحكم بداعي بيان الحكم شنو تقييدي بحسب الفرض، نحن بعدين على هذه الرواية وأنه لولا إعراض المشهور لعملنا بها وأفتينا بها تامة بنظرنا، بنظرنا تامة، ليس في هذه الرواية التي بأيدينا أي قرينة تشير إلى ماذا؟ إلى أن الحكم لم يصدر بداعي بيان الحكم الواقعي، ليس فيها ذلك. والمفروض أن هذه الرواية بهذا الشكل هي موجودة عند المشهور، هي موجودة عندهم بهذا الشكل، ما قاعد نفترض بأن الرواية عند المشهور موجودة بشكل وعندنا شنو بشكل آخر، هي نفس هذه الرواية وصلتنا منهم. إذن الرواية عند المشهور أيضا ليس فيها قرينة تدل على ماذا؟ على أن الحكم صدر بداعي بيان الحكم شنو تقيتي للواقعي، ليس فيها ذلك. إذن لماذا المشهور يقول بأنه هاي صدرت لبيان الحكم التقيتي؟ لماذا يقول المشهور بأنها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي؟ لماذا؟ ولا بد حينئذ نقول بأنه عثر على قرينة متصلة لبية أو منفصلة لفظية، لكن لم تصل إليها للقرينة الحالية المتصلة اللبية، وصلت كما هو الحادة ما تنقل القرآن الحالية المتصلة بالكلام، والقرينة اللفظية المنفصلة أيضا ما وصلت، ما وصلت، المفروض هذا ما وصلت ما يدل على أنه تقية. المشهور لا بد اعتمد على أحد هذا الشيء، اعتمد على قرينة تدل على أن الحكم صدر بداية البيان الحكم شنو تقيتي، ولذا ترك العمل بالرواية. إذن لا بد استند إلى قرينة، لا بد أنه استند إلى من؟ إلى قرينة تقتضي ذلك، ولم تصل إلينا هذه القرينة. حينئذ إعراض المشهور شو نسميه؟ إعراض اجتهادي أو حسي؟ هنا يكون حسي، استند إلى قرينة، إلى قرينة تكون دالة على ماذا؟ دالة على أن هذا الحكم صدر بداعي بيان الحكم التقييدي. المنطقية وأنه لم يصدر بداعي بيان الحكم واقعي. عادة هكذا يكون الظاهر أنه حسي أو قريب من الشرع، مو مسألة نظرية اجتهادية. لو وصلت إلينا قرينة أيضا تلك القرينة أيضا لقلنا بأن الرواية صدرت بداعي بيان الحكم التقية. هاي قضية حسية صحيح. فالمنشأ الثالث يبقى على حاله، ويمكن فرع أن يكون المنشأ منشأ شنو حسي، أن الإعراب ينشأ من هذا الشيء اللي هو أمر حسي فيدخل في محل كلام. ومن هنا يتبين أن الشروط التامة المعتبرة في دخول المسألة في محل الكلام هي عبارة عن أمرين. الأمر الأول الطلاع المشروع على الرواية، هذا لا بد من إحرازه، لا بد من إحراز الطلاع المشروع على الرواية. وبينا كيف يمكن إحراز الطلاع المشروع على الرواية، وهذا طبعا يختلف باختلاف الروايات، تختلف باختلاف الروايات. بعض الروايات ما يمكن إحراز الطلاع المشروع عليها، نحتمل أن المشروع لم يطلع على هذه الرواية، فإحراز بعض حينئذ لا يؤثر في الرواية. الشرط الثاني هو هذا الأخير، أن لا يكون الإعراض اجتهادياً، أن لا يكون الإعراض اجتهادياً. هذان الشرطان المعتبران في دخول المسألة في محل الكلام. والآن نعود إلى حيث انتهينا سابقاً، وهو المنشأ الرابع. يعني ذكرنا المنشأ الأول والثاني والثالث. المنشأ الرابع ذكرناه سابقا، اللي هو كان عبارة عن وجود خلل في الدلالة، أن يكون سبب إعراض المشروع وأنه يرى وجود خلل فيها في دلالة الرواية وظهور الرواية. المقصود بهذا هو هذا، المقصود أن المشروع لا يرى أن الرواية دالة على ما 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 نفهمه نحن من الرواية، لا يرى الرواية دالة على ما نفهمه نحن منها، وإنما يراها دالة على معنى آخر. هذا هو المقصود، أنه إحنا نفهم من الرواية شيء، إحنا نفهم منها الوجوب، مشروع يفهم منها الوجوب، يفهم منها شيئا آخر. هذا الرابع في واقع الأمر وبالدقة ليس إعراض عن الرواية، ماكو إعراض عن الرواية، ولذا المشروع يعمل بالرواية، المشروع يعمل بهذه الرواية، لكن يعمل بها شنو؟ فيما يراه ظاهرة فيه، مو فيما نراه نحن شنو؟ ظاهرة فيه. ويعمل بالرواية وبدلالة الرواية، أن الرواية تامة سندا، تامة دلالة، كل مشكلة ما بها، لكن هو يفهمها بشكل ويعمل بها فيه على وفق ما يفهمه. نعم لا يعمل بها على وفق ما نفهمه نحن من الرواية. فإذن هذا مجرد اختلاف في الفهم، مجرد اختلاف في الاستظهار، أنه إحنا نفهم من الرواية شيء ونستظهر من الرواية شيء، المشروع يفهم منها شيء آخر، يستظهر منها شيء آخر غير ما إحنا نستظهره. سهل واحد أصر على تسميته بالإعراب، نقول هذا مو إعراب عن الرواية. إذا أصر الإنسان على تسميته بالإعراب فهو في الحقيقة إعراب عن الدلالة التي نراها للرواية، بل المشروع أعرض عن شنو؟ عن هذه الدلالة التي نحن نراها شنو؟ فهو أعرض عنها، لا يرى هذا. والكلام يقع في أن إعراض المشروع عن هذه الدلالة التي نحن نفهمها هل يوجب وهنها وهن هذه الدلالة ويوجب سقوطها عن الاعتبار الدلالة؟ يعني أدلة حجية الظواهر بعد ما تشملها يوجب وهن هذه الدلالة أو لا؟ هذا كلام. طبعا المعروف على ما قيل، المعروف بينهم بل في بعض كلمات السيد الخوي ورد بأنهم أطبق الكل على من؟ على الأول أو على الأول أو الثاني الأول، أنه يوجب الواحد، يعني أنه لا يوجب الواحد. المعروف هو أن إعراض المشروع عن الدلالة ما يوجب أن الدلالة عندنا نعمل بالرواية عن دلالة الرواية، يعني يبقى الدلالة مشمولة لأدلة حجية شنو؟ الظواهر. هذا المعنى اللي إحنا نستظهر من الرواية يبقى مشمولة لأدلة حجية الظواهر، ولا يؤثر فيه ماذا؟ إعراض المشروع عن هذه الدلالة. يعني بعبارات وضوح اختلاف المشروع معنا في فهم الرواية ما يأثر على فهمنا أيضا للرواية، ما يأثر، هو يفهم منها شيء احنا نفهم منها شيء اخر. هذا هو المعروف قبل قلنا ان سيد الخوي ده اطباق الكل عليه، لكن الذي يظهر من جماعه انه ماكو اطباق الكل عليه، اطباق ماكو اطباق. نقل عن المحقق الهمداني والمحقق النايم، المحقق النايم عباره معروف، وحتى السيد الحكيم في المستنسك انهم يرون انه يوجب وهن الدلاله، يسقط الدلالة عن الاعتبار. محقق النايم كلام صريح لأنه يوجب هذا إعراض عن الدلالة من قبل المشهور، يوجب وهم الدلالة وسقوطها عن الاعتبار، بحيث لا يمكننا أن نعمل بهذه الرواية على ظاهرها الذي نفهمه نحن. الظاهر أن الوجه فيما ذهبوا إليه مو المشهور ذولا، يعني أنه يوجب وهن الدلالة، إعراض المشهور عن الدلالة يوجب وهن الدلالة، كما أن إعراض المشهور عن السند يوجب وهن السند. الوجه في هذا شنو؟ يبدو أن الوجه في هذا هو أن هذا الإعراض من قبل المشهور عن الدلالة، مع أن المفروض أن هذه الدلالة واضحة، دلالة تقول بأنه يجب عليك كذا، افعل كذا، واضح، ظاهر الظهور واضح في ماذا؟ في الوجود، ما حد يشكك في ظهوره في ماذا؟ في الوجود. إعراض المشهور عن هذا الظهور وهذه الدلالة مع كونها دلالة واضحة وظهورا واضحا بحسب الفار، لا بد أن يستند إلى وجود قرينة على الخلاف. لأنه ما يمكن أن نفسر الإعراض إلا بهذا، إلا وجود قرينة على الخلاف. ليش ما يمكن نفسر؟ قلنا المفروض أن هاي الرواية كما هي موجودة عندنا وموجودة شنو؟ عند المشهور، ماكو بعد شيء آخر، كما هي. هي هاي الرواية ظاهرة في وجوب الشيء، قال اغتسل افعل كذا، ظاهرة في الوجوب، ظهور واضح في الوجوب، ظهور واضح في الوجوب، وهي عند المشهور كما هي عندنا، فعندما يعرض عن الدلالة ويقول بأن هذا الظهور مو تام ولا يعمل بهذا الظهور ويفتي على خلافه، يفتي على خلاف هذا الظهور، لابد أن يكون مستند المن إلى وجود قرينة على شنو؟ على الخلاف. أي شيء كان هو القرينة، بس بالنتيجة القرينة على أن هذا ليس هو المراد، ما يكون الكلام ظاهرا فيه ليس مرادا للمولى، لوجود قرينة بعد ذلك تدل بأنه هذا الوجود ما مراد. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.